وقلت ان انا اسجل هذه المحاضره ان شاء الله في التراث الاصولي. الكلام هنا في هذا الباب سيكون على المراحل التي مر بها رسول الله عند اهل السنه والجماعه. ولا بد ان تعلم اخي الكريم علم اصول الفقه، واعيد واقول في هذا الباب، علم اصول الفقه هو اعظم العلوم نفعا، وهو اقعد العلوم بنا، واساس العلم ينبني عليه. وسائل الاجتهاد اسوه واساسها وركنها الراكين الاصول والقواعد. الفهم، قوالب الفهم، انضباط قوالب الفهم باثر اصول الفقه، فهو علم مهم جدا. وهذا العلم لا يقال فيه ان هذا العلم مستجد عند تاصيله او تدوينه. العلم كان من علم اصول الفقه كان من يوم الوحي، وكما قلت الصحابة الكرام كانوا يستخدمون قوالب الفهم بهذه الأصول. ورد عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن عمر بن الخطاب وعن ابن مسعود وعن أبي بكر. المسألة كما قلت على استخدام النبي نفسه بأبي هو وأمي، استخدام النبي في أصول الفقه في هذا الباب، استعمال القياس عندما جاء الرجل وقال له امرأتي ولدت ولدا يعني ليس على بشرتي، قال لك إبل؟ قال نعم. قال فيها ما لونها؟ قال حمر. قال فيها أورق؟ قال إن فيها لورقة. قال من أين هذا؟ يعني من وين بقى أتى لك اللون الذي مختلف عن هذا اللون؟ قال له لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. قياس، بل وألوان القياس. عندما قالوا لهم عندما قال في الجدع أحدكم صدقة، قالوا أو آيات أحدنا يعني شهوته وتكون له صدقة، قال رأيت من فعلها في حرام، أن وضعها في حرام أله أجر؟ قال نعم. قال كذلك أن وضعها في حلال فأله عليه وزر؟ قال نعم. قال كذلك إذا وضعها في حلال يعني له الأجر، من باب الكلام على قياس العكس وغير ذلك كثير من الأصول التي كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة الأولى مرحلة التدوين الأصول، وسنتكلم أيضا ختاما الفرق بين أصول فقه عند المتقدمين والمتأخرين. وقد أقول بالمتأخرين بكلام على كتب الأمدي والرازي وكل من كتب فيها الأصول دون من كتب متأخرا متقدما للعلم كابن القيم وابن تيمية وأطراب هؤلاء وأمثال هؤلاء كابن رجب الحنبلي في قواعده الفقهية. فالحمد لله أبا مصعب رضي الله، نعم صح يغفر الله لي، أبا مصعب رضي الله عنك. أبا مصعب لو تبعث لفضيلة الشيخ محمد وتقول له أن أنا في المغني سأتي لكن سأتأخر شوية، قل له ينتظرني أو الإخوة تنتظرني، سأتيهم لكن سأتأخر بعض الشيء. لو ترسل لهم ذلك تحسن إليها أيها الرجل الكريم. فأقول إخوتي الكرام، أنا آسف محمد. فتبدأ هذه المرحلة بعصر الإمام الشافعي وتنتهي إلى القرن الرابع، وده على خلاف العلماء على السلف والخلف، الحد الفاصل بينهم بين المتقدمين والمتأخرين وهو حد القرن الرابع. القرن الرابع هنا أيضا حتى جاء في الأحاديث مختلف فيه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين لهم، هل القرن الرابع ذكر أم لا؟ وأيضا في قوله يغزو فئام من الناس. فالخلاف على القرن الرابع، لكن كثير من الناس حد وحدا في التفريق بين المتقدمين والمتأخرين وهو القرن الرابع. الشافعي، والاهتمام بالشافعي لأن الإمام الشافعي إمام العلم، والإمام الشافعي هو إمام الدنيا صراحة، إمام الشافعي هو إمام الدنيا، كان ابن رجب فرس لنا القواعد، لذلك قال هو كالشمس للدنيا والعافية للبدن. الإمام الشافعي، من الله عليه منن عظيمة، من أعظم هذه المنن أنه عاصر العصر الذي كان فيه، انتشرت مدرستان، كلية العلم في المدرستين، مدرسة الحديث وهي مدرسة المدينة، وهؤلاء يعتنون بالأثر وليس لهم هم إلا الأثر، ولا يجيدون النظر، بل ولا يحبون النظر. والمدرسة الثانية مدرسة مدرسة الأصول هي مدرسة النظر وهي مدرسة الرأي. الأولى تمثل في الإمام مالك إمام دار الهجرة، والثانية تمثل في الإمام حنيفة إمام العراق، والإمام الشافعي حظي بالعلمين، الله تعالى أتاه بالعلمين ليجمع بين المأثور والنظر، فيكون عالما بالأثر وبالنظر مع حجيته في اللغة. لذلك الإمام الشافعي هذا نسيج وحده. فالإمام الشافعي كان في المدرسة الأولى مدرسة الرأي، مدرسة الأثر، وأخذ العلم عن الإمام العلم في الشحن داخل. فالإمام الشافعي أخذ العلم عن الإمام مالك عندما سمعه الزنجي وقال له: يا بني أرى فيك ذكاء لا يصلح إلا للفقه. يعني كيف تشغل نفسك بالأشعار وتترك الفقه؟ الأمة بأسرها ترتكز على فقيه. وما أرى لك إلا أن تذهب إلى المدينة. فرحل حتى ذهب الإمام مالك وجلس بين يدي الإمام مالك وعلمه الله من علم الإمام مالك، فاستوعب الإمام علم الإمام مالك، وكان قد حفظ الموطأ في بضع عشر يوما. ثم بعدما انتهى استأذن الإمام على أن يرحل إلى بغداد يريد علم أهل العراق، حتى ذهب إلى محمد الحسن الشيباني قال: عندي يعني أحمل عنه وقر بعير. وقال كلاما عجيبا في محمد الحسن الشيباني، قال: ما رأيت بدينا فيه الخير قط إلا محمد الحسن الشيباني، ما رأيت بدينا فيه الخير قط إلا محمد الحسن الشيباني. نعم. وجمع الله للشافعي بين المدرستين، بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث، وكان نظارا وكان إماما علما، لذلك استطاع أن يدون الأصول وأن يكتب لها وأن يؤصل قواعد الاستنباط وقوالب الفهم. فيعني وضع الإمام الشافعي أصولا للاستنباط وقواعد الاستدلال وضابط الاجتهاد، وجعل الفقه مبنيا على أصول ثابتة، وجعل الفروع تبنى على هذه الأصول. والإمام الشافعي كان أسوة لكل عالم يستطيع أن ينبري بالبحث عن مراد الله ومراد رسول الله. والشافعي هو الذي أسس هذا الكلام وقال: آمنت بالله بما جعل الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جعل رسول الله وعلى مراد رسول الله. أسس ذلك بأن يأتي بعده ينظر يبحث عن مراد الله ومراد رسول الله، ويأتي بأصول يستنبط بها الأحكام، أصول التي هي كما قلت قوالب الفهم. لذلك قلت قوالب الفهم لا تستوي لا تستقيم لا تعتدل إلا بأصول الفقه. يقول الإمام أحمد: كان الفقه قفلا على أهلي حتى فتحه الله بالشافعي. الله أكبر. كان الفقه قفلا على أهلي حتى فتحه الله بالشافعي. كان سلفي، هو أم مارية كانت تدرس معها جزاها الله خيرا، كانت قالت في هذا الباب، وقالت: ما كنت أستطيع أفتح الفقه حتى أنني كنت أسمع فضل الشيخ صالح بن عثيمين ما أستطيع أفهم. سبحان الله، جلست معنا والحمد لله الآن تدرس الفقه وتبرع فيه، نسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية. وقال أحمد كلاما عجيبا في الشافعي، قال: كانت أغذيتنا في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع بحال من الأحوال، حتى رأينا الشافعي فكان أفقه الناس في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشبع صاحب الحديث من كتب الشافعي. وقال أيضا: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. وهو الذي قال: كنا نعد الفقهاء أطباء والمحدثين صيادلة، فخرج علينا الشافعي فقيها أو قال طبيبا صيدلانيا. حفظكم ربي جميعا، أحسن الله معاكم وسلم كتب. ولذلك أصل الإمام على طلب من عبد الرحمن المهدي، ولذلك عبد الرحمن المهدي له منة على الأمة بأسرها بكتاب الرسالة. من كتاب الرسالة الرسالة وما في كتاب الرسالة، ولك أن تعرف ما كتاب الرسالة عندما يقول الإمام العلم المزني فط على الرسالة كذا وكذا ذهابا وإيابا. قال وفي كل مرة أجد الإفادة فوق الإفادة ضرر، والإمام أعطاه الله قوة عقلية جبارة. لذلك الفقه كان كالماء البارد بالنسبة للإمام، أحب العلم فأتقنه إتقانا عظيما. طيب هات الإجابة للسؤال يا دكتور. أنا آسف يا دكتورة ما شفتش السؤال. فكتاب الرسالة للإمام الشافعي كتبه مرتين عند طلب عبد الرحمن ابن مهدي، ولذلك أحد سعيد القطان قال والله ما تركت سجدة إلا وأدعو للشافعي، وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول ما سجدت لله سجدة إلا ودعوت للإمام الشافعي كما قال أحمد. طيب ومن ذلك أيضا من الأصول التي أصلها الإمام الشافعي كتاب جميع العلمي، اشتمل حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها، وحكاية من رد خبر الآحاد، والمناظرة في الإجماع، وكل ذلك كان يعني قد كتبه أيضا بعد كتاب الرسالة. وله أيضا في ذلك من التأصيلات كما قلت لك قوالب الفهم، ولأنه كما قال ابن تيمية إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان إثبات سنده وفهم متنه وفهم المتن ورأس الأمر. قوالب الفهم هنا معتد بها في هذا الباب كتابه اختلاف الحديث، ألفه الإمام بعد جماع العلم، وكان هذا الكتاب من أكرم الكتب ومن أعظم الكتب نفعا، ولأنه أيضا بيّن ما قلناه صباحا على أنه لما قال لنا أخونا الفاضل أحمدي هل مراجعتك للألباني أو تخطئة ابن تيمية أو تخطئة أبي حنيفة يحط من قدر هؤلاء العلماء، أقول الإمام الشافعي راجع إمامه وشيخه وسيده الذي علمه كيف يخط قلم الفقه والحديث الإمام مالك، وأخرج كتابا عظيما قال اختلاف الحديث أو قال اختلاف مالك، وألف هذا الكتاب بعد جماع العلم، وبين فيه قوالب الفهم بحق، كيف أنه إذا جاءت الأدلة متعارضة كيف يجمع بينها، وأتقن ذلك الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة، وكان يقول ما في أدلة ما في أحاديث متعارضة، ائتوني بما عندكم بما كان فيه الاعتراض عندكم وأنا أحل لكم الإشكال. لذلك أسس الإمام الشافعي يعني تأسيسا بهذه الكتب جماع العلم اختلاف الحديث، طبعا كتاب بكورة الكتب الرسالة، وأيضا للإمام الشافعي كتاب نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أمتع ما كتب، وأيضا كتاب إبطال الاستحسان. فالإمام الشافعي هو الذي أسس الأصول، وإن قال من قال بأنه ليس الإمام الشافعي هو أول من صنف، حقيقة الأمر أول من أسس وأصل كتب في الأصول هو الإمام الشافعي، بطلب من المحدثين والفقهاء أرادوا الأساس الذي يبنون عليه العلم. فأول من دون الأصول هو الإمام الشافعي، وأول من وضع المعالم لقوالب الفهم هو الإمام الشافعي، وكان متبعا لا مبتدعا لبيان الهدي على الكتاب والسنة، وأخذ ذلك مما رآه من فعل التابعين وتابع التابعين، وأيضا أخذ مما أسسه على فهم كلام أصحاب سيد المرسلين، بل على كلام سيد المرسلين، وعلم أن الأصول فيهم متناثرة يعتملونها فهما خطا للفهم ودقة للترجيح، لكن الإمام الشافعي جمعها في مكان واحد وأسسها في هذا الكتاب الرائع كتاب الرسالة. فقد بيّن الإمام الشافعي الأدلة الشرعية، بيّن أن مدارك الأحكام تدور على الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وفي القياس حداً لتعلم كيف هذا الإمام وكيف احترام الإمام وتعظيم الإمام للأثر. قال وأما القياس فهو كالميتة للمضطر، أما القياس فهو كالميتة للمضطر. وبين الإمام الشافعي حجية السنة عموما، وأظهر فيها إثبات خبر الواحد وبيان بدعية رد خبر الواحد أو الإمام الشافعي. أنا أريد كل أشاعرة الشافعية بالله عليكم تفضل تفضل خذوا تفضل تفضل لك كل الحرية يا أستاذي الكريم حفظك ربي وأحسن الله إليك يا أحمدي أنت سبب الخير تفضل رضي الله عنك. أقول إخوتي الكرام أثبت حجية السنة وإثبات خبر الأحاد ورد على بدعية رده وأيضا بيّن أنه لا تعارض بين الكتاب والسنة وأنه لا اختلاف والاختلاف في ذهن المجتهد وأيضا بيّن في كتاب الرسالة وفي القول القديم أكد على حجية قول الصاحب وعلى وجوب اتباع الصحابة الكرام واقتفاء أثر هؤلاء. وبيّن أنه لا ينسخ القرآن السنة ولا السنة القرآن وأوضح جليا أيضا ضوابط الأخذ بالقياس وقلت كان يستعمله نادرا يقول كالميت للمضطر وأبطل القول على الله بلا برهان وبيّن أنه قد يذهب عن السني الحديث فيجتهد رأيه فيخطئ وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. ثم مع ذلك تتابعت الجهود من علماء السنة في التدوين وفي ملاحقة الإمام الشافعي وفي التأسيس والتأصيل لقوارب الفهم فمنها رسالة الإمام أحمد في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب أخبار الأحاد وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة كلاهما من كتاب الصحيح للإمام البخاري وما صنف خطيب أهل السنة الإمام ابن قتيبة كتاب تأويل مشكل حديث كل هذه بناء لقوالب الفهم ومنها أيضا كتاب تأويل مختلف الحديث وغير ذلك من الكتب التي كتبت في التأسيس والتأصيل لبناء طرق الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المرحلة تم فيها تدوين علوم أصول الفقه على يد الإمام الشافعي أولا كان أهلا للقيام بذلك لأن الله جل في علاه حباه دقة نظر وذكاء خارق ونفس أبية لا تتوانى وهمة عليا كان قد جمع بين العلمين علم الحديث وعلم الفقه لذلك تأسست عنده أصول الفهم فدونها في كتاب الرسالة وكتاب اختلاف مالك وكتاب أيضا اختلاف الحديث وكتاب اختلاف الحديث وكتاب جماع العلم وكتاب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توالت الجهود بعد ذلك متأثرة بالإمام الشافعي كتابة على منهاجه ثم استقر الأمر على مدرستين في الأصول المدرسة الشافعية ومدرسة الحنفية. المرحلة الثانية هذه المرحلة الأولى من مرحلة تدوين الأصول. المرحلة الثانية هي مرحلة في أوائل القرن الخامس كما قلت انتهى المرحلة الأولى إلى القرن الرابع أوائل القرن الخامس ونهاية القرن السابع. برز في هذه المرحلة كثير من كتب لكن أبرز الناس في ذلك إمام أهل السنة وهو الخطيب البغدادي الشافعي صاحب كتاب تاريخ بغداد وهو أشهر الكتب التي قد كتبها وإمام أهل السنة في المغرب الإمام المغربي الحافظ العلم أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب التمهيد. صنف الإمام الخطيب البغدادي صنف في أصول الفقه كتاب الفقيه والمتفقه وجعله نصيحة لأهل الحديث وبعد هذا كتاب امتدادا لأصول الإمام الشافعي كتاب رسالة وأضاف فيه قضايا جدلية ومباحث متعلقة بأدب الفقه. وأما حافظ الأندلس حافظ العلم الإمام أبو عمر بن عبد البر صنف كتاب جامع العلم بيان العلم وفضل. وهذا قد صنفه استجابة لمن سأله عن معنى العلم وعن تثبيت الحجاج بالعلم وتبيين فساد القول في دين الله بغير فهم الله أكبر. ولذلك هو الذي نقل الإجماع على أن التقليد ليس بعلم وتحريم الحكم بغير حجة وما الذي أجيز من الاحتجاج والجدل وما الذي كره منه وذم الرأي وما حمد منه وما يجوز من التقليد وما حرم منه. وأجاب الإمام إلى من سأله بذلك بإمتاع عندما كتب هذا الكتاب النفيس، كتاب جماع بيان جماع بياني العلم وفضله. والكتاب انقسم إلى قسمين، القسم الأول فضل العلم وأداب أهل العلم، والمباحث الثانية مباحث أصولية. وكان من أبرز المباحث الأصولية التي تكلم عنها الحافظ الأندلس في النص الآخر من الكتاب أصول العلم، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما جاء من أن العلم كان مأخوذا على الصحابة ولم يؤخذ عنهم فليس بعلم. يعني ابن عبد البر يقول حوصلة العلم فيما كان أو أخذ. أو هات شنطة معك، ما في شنطة معك، في شنطة سودة. طيب ماشي،
ناخد الدور معانا.
لا
ناخد انت جوه.
ما انت فاكر اعمل ايه؟ هو جاي يعمل ايه؟ مش هنسكت عن ايدي جوه يا حرام.
لا
خلاص، مش على البحر. هما
لا هما قدام شايفهم انا.
خلاص على البحر بقى، خش الهواء الطلق. ناخد ترابيزه واحدين. شيخ انت لازم تعمل هذا الطريق. السلام عليكم، كيف الحال؟ بارك الله. السلام عليكم. الدنيا كلها منوره.
يا الله جايب لك لندن معايا يا سيدي.
ابو الوراء عامل ايه؟ طب ما تكمل الدرس ابو الوراء.
انا ميت من جوه ما كملتش
بصراحه. خلاص انا هحطه ان شاء الله تاني. الله يبارك يا استاذ، يحفظك. طمنا عليك. قول له بس عايزين حاجه من الناس دي، يجيب لنا حاجه بس الناس دي. عامل ايه يا حبيبي؟
محمد الشيخ زغلول يا عم.
انا سعيد جدا بما من الله عليك يا كريم. نسال الله ان يتم عليك النعمه.
يا رب.
انت رجل من الافاضل. يا طارق عامل ايه؟ في كده برضه انت كده ذكرتني بكل سلمان الفارسي. يعني المساله ما شاء الله رقبت باذن الله. لا كده خلاص بس. عامل ايه يا حبيبي؟ خلاص بقى تشوف البحر بقى وريهم. ده البحر اللي عندنا اهو. الفات على الشغل مش هتسيب الفات.
ان انا عمال اقول انت عامل في مكان جهول. حاجه جهول.
ده مشهور. هو ده ليه يعني؟ هو بيقول ايه؟ هو عامل ايه؟ فهو بيقول لك عمده من عمده السلفيه. بص بيقول ايه على الشعراوي؟ بيتكلم بقى ده بصراحه. انا عارف ده جهول
حسب معلومه الكلام.
طيب واحد بقى تاني.
الحمد لله معلم الغيوب.
حتى لو كان انا بالله عليك على المفاليس، هرد على المفاليس. يعني واحد 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 لا يفقه شيف دي، ده اكتر الساعه دول مراجيح كلهم. والمرجعه الكبير ضايع ضايع
فهي المسألة لازم أروح له علي قاسم، أنا لازم أروح له وجوبا، خطأ مني والله، أنني لا أذهب إليه. إن شاء الله نروح بإذن الله. يبقى الإخوة كلهم طلبة العلم بالله يعني الدعوة لعلي قاسم. أما حسن علي واحد من المراجيع
المشاهير،
من المراجيع، خلي أكرم أو الله أعطاك مرجيحة مريحة. ها بس بعت له أكرم، هو يعرف يتصرف معاه. اختي الكرام، انا اجبتك دكتوره، انا اجبتك في مساله القران، انك تقولين للطلبه، انا اجبت عن هذا السؤال، اجبت امس عن هذا السؤال. يعني انتم كنتوا شغله فيا بقى، فاهم؟ انا طيب اقول اخوتي الكرام، المرحله الثانيه كما قلنا يعني كانت عبد البر ونصيب الاسد للخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه. واما بالنسبة لعبد البر، الشطر الثاني من الكتاب فضل بيان جامع بيان العلم وبيان فضل، كان الشطر الأول كان فيه الكلام على فضل العلم وأداب أهل العلم، وأما الشطر الثاني فكان للمباحث الأصولية، وكان الكلام على الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أيضا يعني هذه أهم شيء عندي، أن الإمام ابن عبد البر قال العلم محصور في الصحابة، قال ما جاء في أدنى العلم وما كان مقال عن الصحابة، وما لم يؤخذ عنه فليس بعلم. وده مش في التأسيس والتأصيل، عشان كده قلت المذهبية الضالة ماتت، هي ميتة قبل أن تقوم. وقلت بأن العلم لا يوجد إلا في الأولين، هذا المتقدمون شمس النبوة في المتقدمين، ولذلك العلم حقا لا يكون إلا بذلك. ابن عبد البر في جامع بيان العلم قال بأن العلم هو المأخوذ عن الصحابة، إن لم يكن من الصحابة فليس بعلم. أنا الآن أسأل الجهلة الذين يؤولون صفات الله جل في علاه، من قال لكم من الصحابة بهذا التأويل؟ من قال بأن اليد القدرة والنعمة من الصحابة؟ من قال بأن العين هي الكلاء والرعاية وأنه ليس عين الله جل في علاه؟ من من الصحابة يقول بذلك؟ ابن عبد البر يؤسس في كتابه الأصيل في هذا الباب أن العلم هو العلم في الصحابة، ما لم يكن في الصحابة فليس بعلم، من لكم في الصحابة فليس بعلم. وتكلم على الفتوى وأداب الفتوى في هذا الباب. وقد استفاد ابن عبد البر في كتابه من المرويات الحديثية جدا من النقل عن أئمة المالكية، وأيضا كان من أحرص الناس على النقل النقي من السلف الصالح، فهو كان إذا نقل عن الصحابة شيئا عقب بكلامه على ذلك. ونقل ابن عبد البر من كتب الإمام الشافعي في مواضع كثيرة، ونقل أيضا عن محمد بن حسن شيباني، كما قلت مدرستا الأصول الشافعي، والشافعي كما قلت هو إمام هذا العلم، هو أساس هذا العلم، لأن الله جمع له بين الحديث والفقه. لذلك كان من أبرع الناس بيانا لقوالب الفهم التي يصل بها إلى 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 العلم. وقد ظهر أيضا كتابان للمدرسة الثانية، وقد ظهر كتابان في هذه المرحلة الثانية بعد القرن الخامس، كتاب تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي، والكتاب الثاني المستصفى للإمام الغزالي. صراحة يعني هذه لأن علم الكلام يغطيها كان الاستفادة منها استفادة قليلة جدا، وهذا الذي أبينه أن هناك بون شاسع فرق واسع، كما بينت الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في الفقه، هناك بون شاسع فرق واسع بين المتقدمين في أصول الفقه والمتأخرين في أصول الفقه. المتأخرون لا إبداع لهم، هم نقل كمقلدة لا يعقلون شيئا، الببغاء أروع من ذلك في هذا الباب. لذلك أقول إخوتي الكرام، لابد أن يكون لك فهم دقيق لمعرفة التمايز أو التمييز بين علم المتقدمين، العلم النقي الصافي، العلم المؤسس المؤصل، وبين تخليط المتأخرين. وكتاب الإمام الغزالي يمثل المدرسة الشافعية، وكتاب الدبوسي يمثل المدرسة السنية الثانية ومدرسة الحنفية على القاعدة الكلية في تحقيق المدرسة الشافعية أو الجزئيات على المدرسة الحنفية. وكان يقول ابن خلدون على الدبوسي، على كتاب الدبوسي تقويم الأدلة، أما طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثيرا، وكان من أحسن يعني من كتب فيها للمتقدمين تأليف أبي زيد الدبوسي. وكتاب المستصفى يعتبر واسطة العقد في كتب المتكلمين الأصولية، فهو جامع لما سبق من مؤلفات أصولية وما بعده لا يخلو من الاستفادة منه، وبه اكتملت أركان علم أصول الفقه. وهذا أيضا فيه نظر، فإن كتاب المستصفى، أنت انظر إلى ردة الناظر المأخوذ بكتاب المستصفى، ما في يعني من تفع به الناس قط إلا مع هذا النظار الإمام العالم الشنقيطي في كتاب المذكرة. غير ذلك يعني مسألة تصغير كتاب المستصفى. كتاب المستصفى يصعب جدا على أي طالب علم أنه يستفيد منه، فضلا عن أنه يستطيع أن يطبق ما فيه علميا، لأنه ما المادة مادة نظرية بحتة ليس فيها ثمة يعني تطبيق. وده الفارق بين أصول الفقه في المتقدمين والمتأخرين. أنا قلت ما حدش يضع لي صح أفضل. كتاب الدبوسي وكتاب طيب، لكن تصدى له من؟ فارس الميدان. فارس، وأي فارس؟ السمعاني. كتاب السمعاني قواطع الأدلة، أبو المظفر السمعاني في كتابه الماتع قواطع الأدلة، الحمد لله ابتدأنا فيه وسنكمله إن شاء الله بعد في يوم الأربعاء بإذن الله تعالى. أما اسمع، فين أكرم؟ أين هو؟ أين أكرم الله يهديه؟ أكرم نايم ولا وين؟ شفاء الله وعافاه. لكن أبا آيات قل له يدخل بس ياخد. أنت عارف أكرم ولا مش
عارف؟
عارف أكرم بتاع كل شوية. لا بتاع اسمع ليه؟ لا 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 خليه يرسل أبو آيات. يا أبا آيات خليه يرسل رسالة لأحمد سعيد. شفاء الله وعافاه أعلم. الله 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 يغفر له. لا 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 الدبابيس ورانا. نعم. يقول أبو المظفر السمعاني، نعم، وما زلت طول أيامي أطالع تصانيف الأصحاب في هذا الباب وتصانيف غيرهم، فرأيت أن أكثرهم قد قنع بظاهر من الكلام ورائق من العبارة ولم يداخل حقيقة الأصول على ما يوافق معاني الفقه. رأيت التمرس في هذا هو الذي يثبت العلم. ورأيت بعضهم قد أوغل وحلل وداخل، غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل وسلك طريق المتكلمين. وهذا يعتبر تعريض بالغزالي. هذا يعتبر تعريض بالغزالي. لا بأس تقول فديته والله، انقل له ذلك أبا أحمدي، فديته والله، بس اجعله يرسل رسالة لأحمد سعيد، للشيخ أحمد سعيد الله يكرمه. كمان أقول كنت أقوله فديت الولي صاحب المراجيع. شوف إنكارا قال وسلك به طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعنيه. بالله هذه الكلمة صوروها واكتبوها ألف مرة. يقول ورأيت بعضهم قد أوغل وحلل وداخل، غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه. طريقة المتكلمين أجانب عن الفقه، ده كلام السمعاني، الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير ولا نقير ولا قطمير، ما لهم في شيء. أصحاب الكلام هوام ما ينفعون إلا في المنام، حتى أصلا يزعجون الناس لو دخلوا في المنام. قال فاستخرت الله تعالى عند ذلك وعمدت إلى مجموع مختصر في أصول الفقه أسلك فيه معد طريقة الفقهاء من غير زيغ عنه ولا حيد ولا جاف ولا ميت، ولا أرضى بظاهر من الكلام ومتكلف من العبارة يهول على السامعين. ده اللي بيعملوه، كلمات مغلظة لا يفهمها شيء، وبعد ذلك يقولون هذا هو علم الأصول. نعم. طال أزمي قلوب الأقدام الجاهلين، لكن أقصد لباب اللب وصفوة الفطنة وزبدة الفهم، وأنص على المعتمد عليه في كل مسألة، وأذكر من شبه المخالفين بما عولوا عليه. طبعا أنا يقصد بذلك الدبوسي، لأنه انبرى من أجل الرد على الدبوسي. تقول أخص ما ذكره القاضي أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة بالإيراد، وأتكلم عليه بما تزاح معه الشبهة وينحل به الإشكال بعون الله تعالى. كتاب القواطع من أعظم الكتب نفعا، يعني كتاب القواطع لك إذا أردت أن تقيم وتقول وقف وسط بين المدرستين، مدرسة الشافعية ومدرسة الحنفية، وله في التمرس التطبيق العملي، وهذا الذي يزين مسألة مدرسة الأصول، أو هذا الذي ينتفع به من الأصول. المقصود من الأصول هو الكلام التمرس في التطبيق، وإلا إن كان العلم حكر على النظر انتهى أمره. ومع ذلك المرحلة التالية هي مرحلة القرن الثامن، تنتهي بالقرن العاشر. برز في هذه المرحلة إمامان جبلان جليلان فاضلان، حفظ الله بهما اعتقاد أهل السنة قبل أصول أهل السنة، هو الإمام العلم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. طبعا ابن القيم إذا أردت أن تنظر فانظر إلى كتابه القيم إعلام الموقعين، هذا الذهب الألماس اللامع والذهب الخالص في هذا الكتاب. وافق عصر هذين الإمامين اتساع جهود المتكلمين الأصوليين، يعني وفرت الهمم في اختصار المطولات في كتاب المحصول للرازي والأحكام الأمدي ومختصر ابن حاجب والمنهاج البيضاوي، لكن هذا كله كان كما قلت على طريقة المتكلمين، وأدخلوا علم الكلام في هذا العلم الذي يرفض هذا العلم. أما دور الإمام ابن تيمية أو دور ابن القيم، كان لتأصيل قواعد أهل السنة والجماعة وتثبيت دعائم منهج السلف الصالح بالحجة البالغة، والرجوع في كل ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأيضا بيان حجية قول الصاحب وفعل الصاحب، وعدم الالتفات إلى مناهج المناطقة ومسالك الفلاسفة. هذا المنهج الخبيث الذي أفسد على أهل اللغة ذوقهم، وأفسد على أهل العلم علمهم، وأفسد على أهل الإيمان قلوبهم وأرواحهم. اشتغل ابن تيمية بإظهار المطالب العليا والكلام على تأسيس القضايا الكبرى، وهي القضايا الكلية الأساسية. وأيضا أبرز ما فعله الإمام ابن تيمية هو إظهار قوالب الفهم عند العلماء ونظرية النظرة المقاصدية في مقاصد الشريعة، وإتقان هذا الباب على مقاصد الشريعة. أنا الآن سأجن، هم بيأكلون ويأكلون الطعام الذي أشتهيه، وأنا أبحث أنظر إليهم مبركا وأهم ما تكلم عنه هذا الإمام العالم الرباني وجوب اتباع الكتاب والسنة، ولذلك هو الذي أبرز وقال لو خالف أذهب الكتاب السنة وجب الأخذ بالسنة وترك المذهب. وجوب اتباع الكتاب والسنة اتباعا عن وعملا به، وأنه لا يجوز معارضة الكتاب السنة لا بالوجد ولا بالذوق ولا بالرأي ولا بالقياس، قياس فاسد، ولا بأقوال الأئمة، كل يأخذ من قوله ورد إلا صاحب هذا القبر. وبين أيضا الكتاب السنة يعني إجماعهم إجماع معهم، وأنه لا يمكن أن يعارض القياس، لا يمكن أن يعارض ما اتفقت عليه الأمة، ولا ما جاء واحد من الكتاب ولا من السنة. وأثبت الاجتهاد الأمة، وأن الاجتهاد الأمة لا ينقطع، المذهبية الضالة بينطموا، عشان كده بيعرضوا ابن تيمية أبو تخميسة وغيره، هؤلاء الجهلة كلهم الصف واحد، قاموا يريدون الكلام على حتى يعني توهيم فضل ابن تيمية، بل والتعريض بابن تيمية وابن القيم، بل قال لي مهووس متهوك من هؤلاء قال افسد الدين ثلاثه، وقال منه ابن القيم، ما استعقل ابن القيم، قال ابن القيم هذا الخبيث الذي يرى ان ابن القيم يعني قد افسد الدين، هو اصلا يقصد افسد دين الشيطان، دين الفلاسفه. اما دين الرحمن دين سيد العدنان فانه عضد هذا الدين واسس له واصل واظهر واجلم فيه. ثم بعد ذلك خلاص ما فيش عندي حقا، لا ما فيش
انا مش هبيت معاك اصلا،
ادخل عمي انت خايف يعني. انا ارى انكم تتكلمون فقط، لكن يعني وبعدين اسكت وريد ده كده على النت وحيصل يصل فمش هيعرف يبات،
اشترك ما بينه وبين
ما عشان كده مش هتعرف تبات هناك،
بلاش وليد هنا
خلاص.
اشترك موجود هنا
فكان الامام يؤسس للسنه سنه ثم ياتي بشبهه اهل البدعه ويفندها ويردها ويبين زيفها. يبين ذلك بأدلة المنقول والمعقول. نعم، فكان يصحح الخطأ وكان يبين للناس طريقة المتقدمين في ثوب المتأخرين، يعني كان يبين طريقة المتقدمين طريقة الشافعي في ثوب المتأخرين، فكان يتكلم على مسألة التحسين والتقبيح وبيان طرفي الانحراف في هذه المسألة. أيضا تكلم كثيرا على جناية التأويل على النصوص وخطورة ذلك وتحريف الكتاب، وأيضا الرد على من رد أحاديث الأحاد وقال بأن النصوص تفيد الظن وتفيد اليقين وفند ذلك، ثم أتى بالكتاب البارع الماتع كتاب درء تعارض العقل مع النقل وإقامة الأدلة والشاهد على ذلك. ابن تيمية هو الذي أسس أساسا عظيما لفهم قوالب أو لأداء قوالب الفهم، هو الذي أيضا أجلى لنا النظرة المقاصدية التي كان عليها السلف الصالح في أداء الفهم. أكرم كيف أنت؟ فديتك يا أكرم. أحمد سعيد عايز يكلمك كلمة بس.
أحب الله والله أحبه بالله.
هو أكرم هو ده مريض كان مريض.
حياك الله يا شيخ أكرم، شباك الله عافاك. ألف بس يا حبيبي يا غالي، ربنا يرضى عنك.
الدبوس؟
أين بقى؟ ما الدبوس؟
ما الدبوس؟ الدبوس اللي هو اللي عمل اسمه
إيه
حسن؟
لا أنا أقوله على فراد بقى.
أنا أنت مش عاجب.
على فراد أقول له يا شيخ أكرم.
أرثى أنا على.
عايز
تقول اكرم ارسل احمد سعيد رساله على هاتفي. كتاب اعلام الموقعين هذا الكتاب من امتع كتب الاصول، ان لم يكن هو امتعها على الاطلاق. الكل يقدم قواطع الادله وانا عندي كتاب اعلام الموقعين هو كتاب الاصول. ما في كتب تداني هذا الكتاب، مع اني صراحه اقنع جدا باللوم على الشيرازي لأنه من أمتع الكتب أيضا جنب فيه علم الكلام. وكتاب العدة سخنوا تاني بقى، سخنوا تاني عشان أبدأ أنا بقى. كتاب العدة للقاضي أبي يعلى من أمتع الكتب أيضا للحنابلة. وأسس الإمام العلم الإمام ابن القيم ركز على بجلاء على بيان الاستصحاب وبيان أيضا قول الصاحب واتباع الكتاب والسنة ووجوب ذلك والخروج عن المذاهب من أجل اتباع السنة والكلام على القياس، وتكلم على مسألة الزيادة على النص، وتكلم أيضا على الفتوى والكلام التقليد وعلى الاجتهاد، وأيضا تكلم على دلالة الألفاظ على الظاهر وسد الذرائع وتحريم الحيل، وقال لا يمكن أن تجد في ذلك في الشريعة ما يخالف القياس. هذا كله على الكلام على التراثين. تبقى محاضرة أخرى يمكن أن أعطيها لأن كده الطعام سيذهب مني كلية، الناس هذا بحر وبعدين بحريات فهم سيهجمون هجوما أن أرى الجميع وجوههم تتعرق فقط، ما أحد يتكلم يتعرقون وأنا جالس ميت.
أعتقد شيخ الناس يحتاج توسيع أكتر، الشيخ وعدين توسيع أنت بتختصر يا شيخ، أرجوك ما تختصر
يعني. فأنا أقول سأرجع محاضرة أخرى أكمل فيها، لكن لابد أن أشير إلى الفرق الواسع بين
الأصول عند المتقدمين والأصول عند الأصول عند المتقدمين هي مادة علم للتمرس للتطبيق العملي، هي مادة علم للتمرس للتطبيق العملي. انظر الرسالة وتعرف ذلك بما ضرب به من الأمثلة والرد على المخالف، وأيضا أن الجدال وأيضا النقاش مع من يخالف وفرض الجدل في ذلك على الأدلة التي يمكن أن يتمسك بها المخالف، رد على ذلك التمرس العملي. فأصول الفقه على يد المتقدمين هي خالية من كل علم الكلام، خالية من الفلسفة من المنطق، لأنه لم يعرف إلا في القرن الخامس. وأيضا هي كما قلت شرارة من أجل أن تبني قوالب الفهم للعقل عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المتأخرون فحشو ظاهر وكلام فارغ. أكثر كتب الأصوليين كلها كتب المنطق وأدخلوا فيها علم الكلام الذي لا فائدة فيه، حتى الغزالي نقم عليه فلا فضل فيه ولا علم فيه. لذلك أنا في المتأخرين لا يمكن أن يعني أن أقول بأن هناك كتاب على العين يوضع أو أن الرأس يكون في هذا الكتاب إلا اللمع للشيرازي. اللمع للشيرازي الشيخ المذهب أصلا في هذا الباب. كتب الأصول عند المتأخرين بأسرها كتب كما قلت لابد أن ينقل الأصول فيها بالمنقاش، وإلا فكله كله غث لا يمكن أن تستفيد منه بحال من الأحوال. نظر وكلام كما قاله كما قال سمعان في الأدلة هو فقط تقعر بالألفاظ الوحشية من أجل أن يستغرب طالب العلم ما يقرأ ويحفظ هذا الكلام فيغرب به عن يعني على 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 الأغرار الأغمار. لكن إعلام الموقعين كتب ابن تيمية في الأصول كلها كتب تمرس، كلها فيها ما فيها من التطبيق العملي. ده فوارق بعض الفوارق، لكن إن شاء الله يكون هناك محاضرة أخرى فيها فوارق أخرى بين التراث الأصولي المتقدم والتراث الأصولي المتأخر. إن شاء الله بإذن الله تكون في محاضرة أخرى. وأنا أستميحكم عذرا، الناس أكلوا وقاموا والتاني بيتفرجون عليا وأنا جالس يعني كده مش هينفع بقى، فأنا أستأذنكم حتى أكون معهم على هذا. نعم نعم، لا المحاضرة الثانية ممكن تكون ليست لهم، أنا كده أتممت المحاضرة للجامعة، أنا كده أتممت المحاضرة للجامعة. طيب لكني سأكمل المحاضرة الثانية هذه من أجل أن يعني تتميم الفائدة أحكام الأحكام، يعني كما تقول يا معاذ، لكنه ليس أصولي محض، هو حديثي أصلا. لكن تعلم أن الإمام كانت له ألفاظ عظيمة ودقة نظر، لأنه جمع بين المذهبين الشافعي والمالكي، وهو أحكام كان إملاء، وهو من الكتب المهمة جدا لا يصل فهمها إلا من دقق النظر وتعلم الأصول. إن شاء الله يكون الأمر يعني في محاضرة ثانية نتم فيها المطلوب. الآن أحكم أستميحكم عذرا، أريد أن تكونوا معي على المائدة والله الذي لا إله إلا هو، أحب ذلك أن هذا الطعام أنا أحبه، هو ده الطعام الوحيد الذي أحبه، بعد ذلك أكل من أجل أن أعيش. فسامحوني أخرت من أجلكم أيضا، وما تقدمت فيهم أمامي يأكلون من أجل يعني أن محضر. أسأل الله دفع له. ابن عبد البر، قلت ابن عبد البر من الكتب المتعة، الشطر الثاني لكتاب ابن عبد البر، يعني كتاب ماتع في هذا الباب، وهو طبعا ينقل كثيرا من أصول المالكية. والله كنت أتمنى أن تكونوا معي، رضي الله عنكم. عليك السلام أستاذ يعني محمود الصعيدي. الله يرضى عنك يا ليلى، ونسأل الله أن يحفظك ويكون الأمر على خير ما يكون، تأخذين العلامة كاملة. رضي الله عنك يا وائل، نفع الله بك الأمة الإسلامية. طب هل تأذن لي؟ سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل عملنا كلها صالحة واجعله وجهك خالصا واتجعله أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.